بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض درس الضغط، بس في الأول هنبدأ بمسألة على الكثافة. المسألة بتاعت الكثافة ديت مسألة فيها انكماش. المسألة بتقول خلطت 100 سنتيمتر مكعب من الكحول كثافته 800 مع 100 سنتيمتر مكعب من الماء كثافته 1000، فكانت كثافة الخليط 920. احسب نسبة الانكماش. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لما تكون مسألة فيها انكماش أنا بفضل نشتغل بطريقة الجدول. أنا خلطت ماء مع كحول وفي عندي مزيج أو خليط، في عندي كثافات وعندي حجوم وعندي كتل. الجدول ده له قواعد في ملئه، نتفق دايما كثافة المزيج هتكون وسط بين العنصرين او المادتين اللي امتزجوا ببعض، وبتكون اقرب لصاحب الكمية الاكبر. فهو قال لي كثافة المية 1000 وكثافة الكحول 800 والمزيج 920، واما عن الحجوم المفروض لو ما حصلش انكماش يبقى فوليوم ميه زائد فوليوم كحول هيساوي فوليوم مزيج، انما هو قال لي انه في انكماش حصل يبقى ما اقدرش اجمع الحجمين واقول ان ده حجم المزيج، بس انا هحط الحجمين. هو قال لي حجم الميه 100 سنتيمتر مكعب، يعني 100 في 10 اس ناقص 6، والكحول زيها بالظبط يعني برضه 100 في 10 أس سالب 6، وما أقدرش أقول إن ده 200 لأن هو قال لي حصل انكماش، يعني المفروض إن حجم المزيج أقل من مجموع الحجمين. طيب خانة الكتلة الكثافة في الحجم بيساوي الكتلة، فهضرب 1000 في 100 في 10 أس سالب 6 يطلع الناتج 10 من 100. طيب تمام. طب برضو رو فوليوم بيساوي إم، 800 في 100 في 10 أس سالب 6 يطلع الناتج 8 من 100. طيب سواء بقى حصل انكماش او ما حصلش، كده كده مجموع كتلة المية وكتلة الكحول بيساوي كتلة المزيج، يعني 18 من 100. طيب كده بمنتهى البساطة اقدر اجيب حجم المزيج. حجم المزيج يعني كتلته على كثافته، يطلع 18 من 100 على 920. طيب المطلوب نسبة الانكماش. طب ونسبة الانكماش دي اجيبها ازاي؟ صلي على النبي وانا اقول لك صلى الله عليه وسلم. لو انا مش عارف القانون انا ممكن ادي نفسي مثال منطقي واقدر اجيب نسبة الانكماش. مثال، لو انا عندي لتر ولتر خلطتهم كان المفروض يدي 2 لتر، طيب ماشي، ولكن عمليا لقيتهم 1.8 لتر، يعني حصل انكماش بقيمة 2 لتر. طيب 2 لتر اقسمهم على ال 2 لتر اللي هم الاصل بقى اللي معايا، يبقى دي اسمها نسبة الانكماش. طيب يبقى انا دلوقتي يا جماعة انا اديت نفسي مثال منطقي، هعيده تاني. لو انا معايا لتر ولتر المفروض لما اخلطهم يطلعوا 2 لتر، ولكن عمليا طلعوا مثلا 1.8 لتر. طيب يبقى انا فقدت 2 لتر من اصل 2 لتر، يبقى نسبة الانكماش اقسم 2 على 2. طيب هرجع بقى هاخد من المثال دوت اطلع منه القانون. 2 على 2، مين هما الاتنين من عشرة في المثال اللي انا قلته؟ 2 ناقص 1.8 على 2. طيب 2 ناقص 1.8 على 2 اللي كان مركز معايا في المثال، الاتنين هما فوليوم 1 زائد فوليوم 2 ناقص 1.8 اللي هو فوليوم مزيج الفعل بقى على 2 اللي هو برضه يبقى فوليوم 1 زائد فوليوم 2، واضرب الناتج في 100 عشان يطلع لي نسبة مئوية، ويبقى دي اسمها نسبة الانكماش. يبقى في المثال اللي قدامي بقى نسبة الانكماش فوليوم 1 زائد فوليوم 2 هجمعهم يطلع 200 في 10 أس سالب 6، 200 في 10 أس سالب 6 ناقص فوليوم مزيج اللي قدامي طلع 18 من 100 على 920 واضرب الناتج في 100 خلاص يطلع لي نسبة الانكماش. طيب ده كان أول حاجة معانا النهاردة، هنشتغل بعد كده على الضغط. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا عارف إنه في ناس كتير مذاكرة الضغط وكويسين، بس أنا عايز أتك على حتت معينة، تعالوا نشوفها مع بعض كده. أول حاجة لو سألت ناس كتير قانون الضغط إيه؟ بزعل أول لما يقول لي الضغط بيساوي القوة على المساحة. لا، الضغط لما تتسأل على القانون تقول الضغط هو المركبة العمودية للقوة، المركبة العمودية للقوة مقسومة على المساحة. ما تقولش قوة على مساحة، لأن القوة أصلا كمية متجهة، ولما بأثر على جسم بقوة القوة دي حسب اتجاهها يا إما هتزق الجسم يا إما هتضغط عليه. هدي مثال كده عشان الناس تفهمني. لو قلنا مثلا إنه دي عربية وفي واحد هيزقها بالشكل ده، مش سوبرمان، لا، واحد بيزق كده وواحد تاني بيضغط بالشكل ده وواحد تالت بيزق بالطريقة العادية. لو بصينا على التلاتة هنلاقي الأولاني اتجاهه قوته كلها بتؤدي لعملية الدفع، طيب، والتاني قوته كلها عاملة عملية ضغط، طب والتالت بقى؟ التالت القوة بتاعته دي لو بصينا لها كويس هنلاقي جزء منها دفع وجزء منها ضغط. طب تمام، يعني أنا لما يكون عندي قوة ما أقولش بقى أن القوة كلها بتضغط ولا القوة كلها بتدفع، ده حسب اتجاه القوة. طيب لو مسكنا المثال الأخير دوت، لو دي القوة F، يا ترى نسبة الدفع منها قد إيه ونسبة الضغط منها قد إيه؟ على حسب الزاوية. لو أنا ميلت القوة لتحت كده معظمها هيروح للدفع، لو لفوق كده معظمها هيروح للضغط. طيب ده اسمه تحليل القوة إلى مركبتين متعامدتين. طيب لو خدنا الرسمة دي برا، يعني لو القوة دي اهي اتحللت لمركبتين متعامدتين، الجزء ده يا ترى يبقى اسمه ايه؟ لو فرضنا ان دي الثيتا فالمشهد ده يبقى شبه تماما لو احنا عندنا الاف دي وتر في مثلث، هيبقى الضلع ده المجاور يساوي ايه بقى؟ أنا عندي كوزاين سيتا بيساوي المجاور على الوتر. طب يبقى المجاور لما أعمل مقص يطلع F كوزاين سيتا. يعني يا جماعة يبقى المركبة ديت اللي جنب السيتا على طول هتبقى F كوزاين ثيتا. طيب يا ترى المركبة دي هتبقى قيمتها إيه؟ لو أنا تخيلت ده المقابل بنفس الطريقة، ما هو ساين سيتا بيساوي المقابل على الوتر، أعمل مقص يبقى المقابل دوت بيساوي F ساين ثيتا. طيب يبقى أنا عندي القوة المائلة بتحلل إلى مركبتين متعامدتين، طب يا ترى مين فيهم بيضغط؟ المركبة العمودية دايما. طيب يبقى أنا دلوقتي هديك برضو ثلاث أشكال، عشان أنا أول ما أقول لك قول لي قانون الضغط تقول لي قانون الضغط هو المركبة العمودية للقوة مقسومة على المساحة. لو أنا عندي يا جماعة مساحة بالشكل ده وقوة عمودية أصلا عليها، يبقى البي الاف كلها على الاي. طيب لو عندي المساحة والقوة مائلة كده ودي زاوية ثيتا طب المركبه العموديه مين يا ترى؟ البي هتساوي اف ساين ثيتا على ايه؟ دي المركبه العموديه. طيب لو كان المساحه اهي والقوه اهي، بس المره دي مغير مكان الثيتا، تبقى المركبه العموديه بتاعتي ديت المره دي البي هتساوي اف كوزاين ثيتا على ايه؟ طيب انهي قوه بقى اللي ما تعملش ضغط؟ صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاه والسلام. لو انا عندي مساحه وعندي قوه ممسيه للمساحه، قوه بالشكل ده زي قوه الاحتكاك مثلا او قوه اللزوجه، المركبه العموديه ليها صفر. لان لو خدت ضربت في كوزاين 90 هتبقى المركبه العموديه دي صفر، يبقى قد لا تحدث القوه ضغطا اذا كانت نقط. اقول له اذا كانت ممسيه للمساحه، ده سؤال بسيط اهو ممكن يوقف ناس كتير. قد لا تحدث القوه ضغطا اذا كانت ممسيه للمساحه، فهتكون المركبه العموديه ليها بتساوي صفر. يبقى انا بلفت نظرك وعمال مطول اهو في الحته دي. الضغط لما اقول لحضرتك يعني ايه الضغط؟ الضغط عند نقطه. يبقى اول حاجه القانون البي المركبه العموديه للقوه على المساحه، تمام؟ يبقى ده القانون. عندي بعد القانون عندي الوحدات. ايه اهم وحدات الضغط؟ نيوتن على المتر المربع، ماشي، اللي هي اسمها باسكال برضو. لو فكينا النيوتن هيبقى كيلو جرام متر ثانية أس سالب 2، ده نيوتن بس. هقسم على المتر المربع، اختصر المتر مع التربيع، يتفضل متر واحد تحت يطلع فوق، يبقى متر أس سالب 1. طيب لو ضربت فوق في متر وتحت في متر، نيوتن متر يبقى جول، متر تربيع في متر يبقى متر تكعيب. يا جماعة والله رغم بساطة الكلام ده إلا إنه ده سؤال في الامتحان، يقول لي ما هي الوحدات المكافئة للنيوتن على المتر المربع؟ هقول له أنا عندي كام وحدة بقى؟ ثلاثة هم، أدي الباسكال كيلوجرام متر سالب 1، ثانية سالب 2، وجول على المتر المكعب. أما عن التعريف محتاجين نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الضغط عند نقطة هو القوة المتوسطة المؤثرة عموديا على وحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة. طيب عايزين نخلي الموضوع ده موضوع فهم مش حفظ. صلى على النبي يا سيدي صلى الله عليه وسلم. لو انا قلت لحضرتك انت واقف في مكان زحمه وبقول لك ايه كثافه الناس عند النقطه اللي انت واقف فيها، النقطه اللي انت واقف فيها مش هتعرف تتعامل معاها. طب بنعمل ايه؟ بنتخيل نفسنا في مركز دايره مساحتها 1 متر مربع، وبعد الناس اللي واقفين فيها لقيتهم 4 أفراد، فأقول كثافة الناس في النقطة اللي أنا واقف فيها 4 أفراد لكل متر مربع. يبقى أنا لما أجي أتعامل مع نقطة في الفيزياء ما بتعاملش مع نقطة، أنا بتعامل مع وحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة. طيب تمام. فهو بقى بيقول الضغط عند نقطة، الضغط عند نقطة، ماشي. فبقول إن النقطة دي هي مركز دايرة مساحتها 1 متر مربع، يعني وحدة المساحات. واقول له بقى يبقى الضغط هو القوه اللي موجوده على المساحه ديت. طب القوه دي افرض كبيره في حته وصغيره في حته، فاقول له خلاص هاخد المتوسط. طب افرض القوه دي مائله، اقول له خلاص هاخد المركبه العموديه. يبقى الضغط عند نقطه هو متوسط القوه او القوه المتوسطه المؤثره عموديا على وحده المساحات المحيطه بتلك النقطه. طيب ده التعريف. سؤال ما معنى ان، ما معنى ان؟ محتاجين نصلي على النبي الاول عليه الصلاه والسلام. هقول أربع أسئلة ما معنى أن، عشان سؤال ما معنى أن بالنسبة للضغط رغم بساطته برضه مهم جدا. ما معنى أن رقم واحد؟ ما معنى أن الضغط الجوي عند نقطة، الضغط الجوي عند نقطة 100,000 نيوتن لكل متر مربع؟ أتخيل كده، الضغط الجوي عند نقطة، هو إيه اللي بيضغط على النقطة دي؟ وزن عمود الهواء من أول فين لحد فين؟ من أول النقطة لحد نهاية الغلاف الجوي. يبقى لما يقول لي ما معنى أن الضغط الجوي عند نقطة 100,000 نيوتن على المتر مربع، أقول له أي أن وزن عمود الهواء المقام على وحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة والممتد من عند تلك النقطة إلى نهاية الغلاف الجوي يساوي 100,000 نيوتن. سؤال شبهه إنما مش هعيده، ما معنى أن ضغط السائل عند نقطة في باطنه 5,000 نيوتن على المتر المربع؟ أقول له أي أن وزن عمود السائل المقام على وحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة والممتد من عند تلك النقطة إلى سطح السائل بتساوي 5,000 نيوتن. طب مثال ثالث، لو تخيلنا ان احنا عندنا في باطن الارض نقطة، يعني الضغط عند نقطة في باطن الارض بتساوي 5,000 نيوتن على المتر المربع. اقول له اي ان وزن عمود التربة المقام على وحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة والممتد من عند تلك النقطة الى نهاية سطح التربة بتساوي 5,000 نيوتن. اخيرا، ما معنى ان الضغط عند نقطة ولم يحدد، الضغط عند نقطة 5,000 نيوتن على المتر المربع؟ أقول له أي أن القوة المتوسطة، ليه بقى؟ ما هو عمم وما خصصش، أنا كمان لازم أجاوب الإجابة العامة ولا تصلح أي إجابة من اللي فاتوا. ما معنى أن الضغط عند نقطة ولم يحدد مكانها 5,000 نيوتن على متر مربع؟ أقول له أي أن القوة المتوسطة المؤثرة عموديا على وحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة، طب بتساوي كام بقى؟ 5,000 نيوتن. طيب الموضوع اللي بعد كده، إيه العوامل المؤثرة على الضغط؟ وخد بالك أرجوك تفهمني عشان في تكات صغيره كده الناس بتقع فيها. الضغط البي بيساوي ايه؟ المركبه العموديه القوى على المساحه. طيب يتناسب الضغط عند نقطه تناسبا طرديا مع المركبه العموديه القوى، ها، عند ثبوت المساحه. لازم اقول عند ثبوت الايه؟ يعني يزداد الضغط بزياده القوه عند ثبوت المساحه. طيب انا واقف على الارض، احسب ضغطي ازاي على الارض؟ ضغطي على الارض بيساوي وزني مقسوم على مساحة القدمين. طيب أنا شلت واحد تاني وأنا واقف، أصبحت هنا القوة زادت والمساحة ثابتة، يبقى هنا الضغط زاد، لأن هنا الضغط الجديد بقى هيساوي وزني ووزن اللي أنا شايله مقسوم على مساحة قدمية، يبقى هنا ازداد الضغط بزيادة القوة عند ثبوت المساحة. طيب يزداد الضغط بنقصان المساحة عند ثبوت القوة. تمام، أنا واقف دلوقتي، الضغط بتاعي على الارض، وزني على مساحه القدمين، طب انا رفعت رجل وخليت رجل تانية، يبقى دلوقتي ايه اللي حصل؟ المساحه بتاعه رجليا قلت للنص، يبقى الضغط اللي انا باثر بيه على المكان اللي انا واقف فيه في الارض زاد الى الضعف. يبقى البي طرد مع الاف عند ثبوت الاي، والبي عكسي مع الاي عند ثبوت الاف. طيب هو في يعني مثال في كتاب الوزاره، هو للاسف مش مظبوط، اللي هو جايب في صوره كده في كتاب الوزاره، فيل واقف على رجلين اتنين والمدربة بتاعته واقفة ولابسة جزمة بكعب، فاللي مكتوب أن الضغط الذي تسببه الفتاة على الأرض أكبر من الضغط الذي يسببه الفيل. طبعا هنا القياس خاطئ، لأن هو هنا بيقول أن البي عكسي مع الاي، طب نسي أن القوة هنا مش ثابتة، فطبعا الكلام كده مش مظبوط، لازم عشان أقارن بين البي والاي يبقى عند ثبوت الاف. طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الركن البياني في منتهى السهوله، لو قال لي البي والاف العلاقه بتبقى طرديه، طب البي والاي العلاقه بتبقى عكسيه، البي ومقلوب الاي بتبقى العلاقه طرديه. في اسئله مشهوره على الضغط عند نقطه، علل اطارات السيارات النقل والجيب عريضه، اقول له لانه كلما زادت المساحه قل ضغطها على الارض. طيب عشان كده العربيه دي تبقى تقيله وبتمشي في الرمل عشان هي ما تغرسش في الارض. قواعد أعمدة العمارات العالية تكون عريضة، لما أجي أعمل عمارة العمود اللي أنا بحطه في الأرض لازم يتعمل له قاعدة عريضة عشان يبقى ضغطه على الأرض قليل، عشان مع ثقل الحمل ما تغرزش العمارة في الأرض. إبرة الخياطة ذات طرف مضبب أو آلات القطع ذات حواف حادة، أقول له لأنه كلما قلت المساحة زاد الضغط عند ثبوت القوة. طيب بعد كده عندي مسألة وحيدة، مسألة بتقول متوازي مستطيلات، متوازي مستطيلات أبعاده واحد في اتنين في تلاتة. مصنوع من الألومنيوم، كثافته 2700 كيلو جرام لكل متر مكعب، واعتبر عجلة الجاذبية ب10. طب ايه المطلوب؟ المطلوب بي ماكسيمم، اكبر ضغط يمكن ان يحدثه هذا المتوازي على الارض. اقول له البي ماكسيمم اكبر ضغط هيعمله المتوازي ده لما يتحط على اقل الاوجه مساحة، على الاي مينيمم اللي هي الوجه اللي هو محطوط بالشكل ده كده، اللي هو اصغر الاوجه مساحه، اللي هو يبقى واحد في اتنين. طب هنا الاف عباره عن ايه؟ ايه القوه اللي بيأثر بيها المتوازي ده على الارض؟ وزنه. يعني الاف دي هتبقى اف جي، يعني ام جي، يعني رو فوليوم جي مقسومه على الاي مينيمم. يبقى الرو هنا هعوض عنها 2700، الفوليوم هنا واحد في اتنين في تلاته بسته، الجي ب10. طب الاي مينيمم كام في كام؟ واحد في اتنين واقسمها يطلع لي كذا نيوتن لكل متر مربع. طيب لو طلب مني يا جماعه بقى بي مينيمم، يعني اقل ضغط، بي مينيمم، عايز احط المتوازي ده بالصوره اللي يحدث بها اقل ضغط، احطه على اكبر الاوجه مساحه، اللي هو يبقى كام في كام بقى؟ اللي هو هيبقى 2 في 3. طب بالنسبه للاف هتبقى هي هي رو فوليوم جي على الاي ماكسيمم. طب الرو بكام؟ الرو ب 2700 والفوليوم ب6 والجي ب10. طب والاي ماكسيمم قلنا 2 في 3، يطلع الناتج كذا نيوتن لكل متر مربع. طيب ده كان الركن الاول في حصه النهارده، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. الركن الثاني هنبدا بقى نتخصص في الضغط عند نقطة في باطن سائل ساكن متجانس. الموضوع ده في غاية الأهمية وفي نفس الوقت بسيط، بس طالع منه تفريعات كتير. الضغط عند نقطة في باطن سائل ساكن، يعني ما بيتحركش لأن المتحرك له قوانين تانية، ومتجانس يعني كثافة السائل عند جميع نقاطه متساوية. لو فرضنا أنه عندي إناء فيه سائل ساكن متجانس، واخترنا نقطة في باطن السائل وسألناها يا ترى إيه الضغط عندك؟ فهتقول آدي المساحة المحيطة بيا، والضغط يبقى هو وزن العمود ده. يبقى الضغط عند نقطة في باطن سائل ساكن متجانس يعرف على إنه وزن عمود السائل المقام على وحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة والممتد من عند تلك النقطة إلى سطح السائل. طيب المساحة لو افترضنا إنه اسمها إيه وارتفاع العمود H اللي هو اسمه عمق النقطة برضه. طيب لو حبينا نحسب او نستنتج القانون المباشر اللي هنجيب بيه الضغط عند نقطة في باطن سائل متجانس، البي عموما اي ضغط هو المركبة العمودية للقوة على المساحة. طيب بالراحة اسأل نفسك المركبة العمودية للقوة هنا هتبقى وزن عمود السائل اف جي للعمود. طيب تعال نفكها بقى واحدة واحدة. يبقى الضغط يتجاب من ام للعمود في جي على ايه؟ سيب الجي والاف حالهم. طب كتلة عمود السائل مفكوكها ايه بقى؟ رو فوليوم، رو للسائل فوليوم لهذا العمود. طيب سيب الرو في حالها والجي في حالها والاف حالها، الفوليوم هيتفك بإي اتش لان ده شكل اسطواني، بشطب الايه مع الايه يطلع الناتج رو اتش جي. خد بالك ان القانون ده قانون خاص والقانون ده قانون عام. يعني ايه يا استاذ؟ ده الضغط عند اي نقطة. طب ده الضغط عند نقطة في باطن سائل ساكن متجانس. طيب هنمسكه نفصصه كده. صلي على النبي يا سيدي عليه الصلاة والسلام. احط قدام القانون بي رو جي اتش. ماشي. مين ده؟ ده الضغط عند نقطة في باطن سائل ساكن متجانس. بالراحة بقى، يعني ما ينفعش استخدمه في غاز إلا يعني لما يقول لي، ولازم يكون السائل ساكن. يعني ده معلش ما يستخدمش ولا في سائل ولا في صلب. طيب لازم يكون سائل ويكون ساكن ويكون متجانس عشان اقدر اعبر عنه بالقانون دوت. طيب الرو كثافة السائل، بزعل من اللي اقول له مين دي يقول لي الكثافة. طب ما انت عندك 100 كثافة بتبقى في المسألة دي، كثافة السائل. طيب الجي عجلة الجاذبية، الاتش اسمه العمق، ولما اسأل طالب يعني ايه العمق كتير بيتوه. يعني ايه العمق؟ العمق له تعريف، العمق هو البعد الرأسي بين النقطة وسطح السائل او امتداده. يعني ايه يا استاذ؟ يعني لو عندي اناء عامل كده واخترت لك انا نقطة هنا وقلت لك هات العمق، اوعى تمشي كده ولا تقول لي دي بس، امال اعمل ايه؟ مد سطح السائل ويبقى ده العمق يا استاذ. يبقى العمق هو البعد الرأسي بين النقطة وسطح السائل او امتداده. طب مثال كمان، لو انا عندي اناء بالشكل ده واخترت نقطة هنا، ده سطح السائل اهو، ما تفكرش ان العمق هو ده بس، لا، يمد السطح ويبقى ده العمق يا استاذ. يبقى تعريف العمق في غاية الأهمية، العمق هو البعد الرأسي بين النقطة وبين سطح السائل أو امتداده. طيب تمام، نرجع تاني، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لما أقول لطالب عرف أو ما العوامل المؤثرة على الضغط عند نقطة في باطن السائل، يقول لي 2، الكثافة والعمق، وأقول له الجي، يقول لي طب ما الجي ثابت. لا بالراحة بقى كده، هنمسك العوامل عامل عامل. الضغط عند نقطة في باطن سائل يتوقف على كثافة هذا السائل، يعني كل ما السائل كان أثقل ونزلنا عند نفس العمق يبقى الضغط أزيد. طيب تمام، أجيب له بقى سؤال شبهه يقع، أقول له إيه؟ كلما زادت كثافة الجسم الموجود تحت الماء فإن الضغط الواقع عليه، يقول لي تزداد. يا عم لا، أنا بقول لك تزداد كثافة مين؟ الجسم الموجود تحت الماء. ملهاش دعوة بالضغط دي، الضغط يتناسب طرديا مع كثافة السائل. يضحك عليك ويقول لك كثافة حاجة تانية، لا ركز، لان هي دي النقطة اللي بتوقع. طيب تاني عامل، الضغط يتعلق بالجاذبية، الجاذبية ثابتة في المكان الواحد انما تختلف من مكان لاخر اختلافات طفيفة على سطح الارض بسبب عدم انتظام كروية الارض. طيب وتختلف ايضا من كوكب لاخر. طيب خد السؤال ده بس صلي على النبي الاول عليه الصلاه والسلام. في سؤال على الحته دي تحديدا، السؤال جايب اناء فيه ميه وفيه بالون مربوط في القاع. طب وبعدين؟ طبعا دي الميه محيطه بالبالون. قبل ما اقول لك السؤال عايزين نفكر شوية. جدار البالون، الجدار بيتعرض لضغطين، ضغط من الداخل اللي هو ضغط مين بقى؟ الغاز المحبوس. نتيجة تصادمات جزيئات الغاز المحبوس مع هذا الجدار، ودي ملهاش دعوة بالجاذبية. يبقى يتعرض الجدار الداخلي او السطح الداخلي الجدار لضغط الغاز المحبوس من الداخل. ماشي. طب ومين من الخارج بقى؟ ضغط السائل والضغط الجوي. بس خلينا حتى مش عايزين نتكلم عن الضغط الجوي دلوقتي. يبقى دلوقتي جدار البالون ماله بقى؟ يتزن على حاله كده بسبب الضغط اللي من جوه والضغط اللي من بره. ماشي. ايه بقى السؤال؟ فين السؤال؟ اذا نقل الاناء بمحتوياته الى القمر يحصل ايه؟ صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاه والسلام. لو افترضنا ثبوت درجه الحراره، احنا رحنا للقمر، ايه اللي هيحصل؟ الضغط بتاع الغاز اللي جوه زي ما هو. ماشي. طب الضغط الواقع على جدار البالون من بره روجي اتش، الجي قلت للسدس، فيبقى الضغط الخارجي قل الى السدس. يعني الضغط جوه فضل زي ما هو والضغط بره قل للسدس. يبقى هنا فرق الضغط هيبقى من الداخل للخارج، من الداخل اكبر من الخارج، يؤدي الى ايه بقى؟ تمدد البالون للخارج. طب لو افترضنا ان البالون جداره مرن، هيفضل يتمدد لحد امتى؟ ما هو كل ما البالون هيكبر كل ما الضغط اللي جواها يتناقص، يتناقص لحد ما يتزن مرة تانية مع الضغط الخارجي ويثبت البالون بعد أن يكون قد تمدد للخارج بمقدار معين. طب افرض البالون ما كانش عنده من المرونة ما يكفي، ده يؤدي إلى انفجار البالون. طب بالراحة بقى كده، إيه السؤال وإيه عناصر الإجابة؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال بيقول إذا كان لدينا بالون مربوط في قاع حوض به ماء، طيب ثم نقل الإناء بمحتوياته إلى سطح القمر، ما الذي يحدث للبالون؟ هقول له أنا هعنصر الإجابة كده على ثلاث حتت عشان ما أغلطش. أقول له واحد، الضغط داخل البالون يظل كما هو بفرض ثبوت درجة الحرارة. اثنين، الضغط خارج البالون يقل إلى السدس بسبب نقصان الجاذبية إلى السدس. ثلاثة، يتولد فرق ضغط داخل عن خارج البالون يؤدي إلى تمدد البالون وقد يؤدي ذلك إلى انفجاره. طيب تمام. يبقى دلوقتي انا لما تسأل على الضغط عند نقطه في باطن سائل اكتب من ضمن العوامل المؤثره الجي. العامل الثالث العمق، طبعا كلما زاد العمق ازداد الضغط. طيب ودي عليها اسئله كتير توضيحيه، اهمها سؤال السد. لو احنا هنبني سد عشان يوقف الميه، الميه اهي، لو سألت نفسي على الضغط هلاقي ان الحتة دي تتعرض لضغط. طب والحتة دي من السد تتعرض لضغط اكبر لانها على عمق اكبر. طب الحتة دي بقى تتعرض لضغط اكبر واكبر، كلما زاد العمق ازداد الضغط. دي عمقها H1، طب ودي عمقها H2، طب دي عمقها H3، فالضغط هنا هيبقى أكبر ما يمكن. طب السد دوت معرض للانهيار منين؟ من تحت، من المنطقة التي تتأثر بضغط قوي. لذلك لما أجي أبني السد إما أعمله مدرج كده أو أعمله بهذا الشكل، المهم إن أنا أخلي القاعدة أكثر سمكا من القمة كي تتحمل أكثر. طب السؤال والإجابة، علي المشهور تبنى السدود بحيث تكون قاعدتها أكبر سمكا من قمتها. هقول له لأن القاعدة تتعرض لضغط كبير جدا لأنه كلما زاد العمق ازداد الضغط، فلا بد أن تبنى بطريقة بحيث تجعلها أكثر تحملا من القمة. طيب تمام. الجزئية اللي بعد كده احنا عملنا الاستنتاج وعملنا القانون والعوامل وخدنا بعض الأسئلة، عندنا جزء بياني. الجزء البياني اللي على الضغط خليني حتى أأجله للآخر عشان ده هيخلص الحلقة لو بدأته. هاخد بعد كده المسائل لما أجي أشتغل في مسألة. بتعامل إزاي مع المسائل بتاعة الضغط؟ تعالوا ندي مثال كده. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لو أنا أديت إناء في مثلا زئبق وفوق منه مية واخترت نقطة في الموقع ده وقلت لك احسب لي الضغط الكلي او الضغط المطلق، بي مطلق كلي، مين اللي بيضغط على النقطة دي؟ بي زئبق اهو زائد بي ميه زائد بي اي ضغط الجوي. طيب هشتغل ازاي في المسألة؟ بي زئبق هيبقى عندي رو زئبق جي اتش زئبق، اتش زئبق اللي هو الحبة دول. طيب زائد بي مية رو مية جي اتش مية اللي هم الحبة دول زائد البي ايه بقى هيديها لي ازاي في المسألة؟ بص يا سيدي صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، البي ايه لو كنا طيبين قوي معاك هنقول لك انها 1 × 10^5 نيوتن لكل متر مربع، يعني جايبين لك يا عم القيمة جاهزة ومقربينها لك واخر حلاوة اهو، هتعوض بيها زي ما هي وتجمع. طيب لو هنعملك عادي بقى يبقى القيمة 1 و13، انا بتكلم على الضغط الجوي المعتاد في 10^5 برضو نيوتن على المتر المربع، او اجيبها لك بالباسكال عادي. طيب او 1 و13 بار، لو جبتها لك بالبار، لو جبتها لك بالبار تضربها في 10^5 عشان ترجعها لنيوتن على متر مربع تاني. انما كان في سؤال بيحير بعض الطلبه اللي بتفكر ايه لازمه بقى البار والقصص دي، عايز اقول لك على حاجه، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. وحده البار في الضغط عامله زي الجرام والكيلو جرام. انا لما اجي اشتغل هديك مثال، انا لو رحت لبتاع القوطه وقلت له اديني 3000 جرام قوطه هيزعل مني قوي. انا ما غلطتش، 3000 جرام قوطه يعني عايز 3 كيلو جرام، بس الوحده مش مناسبه عمليا، يبقى اعمله بالكيلو جرام احسن. طيب تمام. في الضغط بقى في الضغوط المعتاده في حياتنا النيوتن على المتر المربع او الباسكال دي وحده صغيره قوي مش ملائمه لحاجات كتير في العملي. هديك مثال، لما باجي انفخ كاوتش العربيه بيتنفخ تقريبا على 3 مليون باسكال، 3 مليون باسكال. لو رحت قلت بتاع الكاوتش انفخ لي الكاوتش 3 مليون باسكال هيزعل برضه اخر زعل. امال اقول له ايه؟ هو احنا بنقول له 30، هي 30 بار، يبقى وحده البار اتحطت عشان تبقى مناسبه عمليا، البار الواحد ب 100,000 باسكال، فخلي الارقام بتاعتي بالبار عشان يبقى سهل تداولها. اه يبقى انا عندي وحده اسمها البار، البار الواحد 10^5 باسكال او 10^5 نيوتن على متر مربع. لو شفتها كوحده يبقى انت لازم ترجعها للنظام الدولي تضربها في 10^5. طيب والطريقه الثالثه بقى والطريقه اللي بعد كده لاعطاء الضغط الجوي في المسائل، هيقول لك ان الضغط الجوي يكافئ 76/100 متر زئبق. يعني ايه؟ يعني عمود الهواء الكبير قوي ده يكافئه عمود زئبق 76 سنتيمتر. طب معنى كده ان انا بدل ما احسب ضغط عمود الهواء احسب بداله ضغط عمود الزئبق، ما هو قال لك يكافئه. طب وضغط عمود الزئبق ده هنجيبه ازاي؟ هيبقى برضه هو كده مديك الاتش بتاعته، تضرب انت بقى في روجي، يبقى ساعتها تقول بي ايه رو زئبق اللي مديها لك في المسألة جي اتش زئبق بتاعت الضغط الجوي. يعني اضرب مثلا 13/600 في عجلة الجاذبية مديها لك في المسألة سواء ب 9/8 او ب 10 هتعوض بيها، في اتش زئبق اللي هو قيمة الضغط الجوي او المكافئ للضغط الجوي 76/100 او 75/100 حسب ما يديها لك، وتضربهم هتطلع الناتج بالنيوتن على المتر مربع وتعوض بيه. لانه عشان تجمع يا جماعة، عشان تجمع أو تطرح في الكميات الفيزيائية لابد أن تكون كل الكميات بنفس الوحدة. طيب يبقى أنا كده عرفت إزاي أجيب الضغط المطلق وإزاي أتعامل مع الضغط الجوي في المسألة. في بقى طلب تاني بيطلبه اللي هو يقول لك هات فرق الضغط عند نقطة. فرق الضغط عند نقطة، يعني إيه فرق الضغط عند نقطة؟ كانتش بتعجبني أنا الكلمة دي خالص. فرق الضغط عند نقطه. انا بفهم عربي، فرق الضغط ده بيبقى بين حاجتين. لما يقول لك بقى يا سيدي فرق الضغط عند نقطه، الجمله كده بالعربي مش كامله، هو يقصد عن المألوف. طب هو مين المألوف ده؟ الضغط الجوي يعني، يبقى عن الضغط الجوي. طب برضو مش فاهم، هقول لك بس صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بص يا سيدي، لما اقول لحضرتك انا بتعامل مع الطلبة بطريقة قاسية جدا، ما عدا طالب، ام طالب ام اعترض قال لي اشمعنى ده، هو يفرق ايه يعني؟ بص الكلام، قال لي هو يفرق ايه يعني، يقصد يفرق ايه عننا؟ اقول له لا، ده اكبر منكم في السن وعنده ظروف خاصة وكذا وكذا، هعدله الفروق بس. يبقى كلمة يفرق ايه، فانت بتقول يفرق ايه عن المألوف. طيب المثال بقى هنا، لما اقول لحضرتك ادي اناء اللي كان فيه زئبق وفيه مية، شايف النقطة دي؟ هنفترض انها بتتكلم مع النقطة دي، النقطة دي والنقطة دي في مستوى افقي واحد، فالنقطة دي بتشتكي من كثرة الضغط، بتقول دماغي وجعاني الضغط جامد قوي، فالتانية بتقول لها عشان هي في نفس المستوى، طب الضغط عندك يفرق ايه يعني؟ تقصد يفرق ايه عننا يعني؟ تقول لها لا، يفرق عني ضغط الزئبق وضغط الماء. تمام. يبقى لما يقول لك فرق الضغط عند نقطة، يبقى يقصد فرق الضغط عند نقطة عن المألوف اللي هو الضغط الجوي. يبقى ساعتها بقى يا أستاذ دلتا بي هيبقى بي مطلق ناقص بي ايه، فيساوي في الحالة ديت بي زئبق زائد بي مية. يبقى دلوقتي يا جماعة انا يهمني قوي وانت بتحل ما بتبقاش بقى ايه، ما بزعل قوي من النظام، لو شفت دي حط دي، كانوا يقولوا لنا كده، لو شفت فرق الضغط حط الضغوط كلها ما عدا البي ايه. طب انا عايز افهم. يبقى انا بعد كده فهمت يعني ايه المقصد بفرق الضغط عند نقطة. طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا ملاحظات كتير قوي على الضغط عند نقطة في باطن سائل، أولها الضغط عند النقاط التي تقع في مستوى أفقي واحد، هل هو متساوي ولا مش متساوي؟ والله أحيانا وأحيانا، تعالى أوريك كده. لو عندي إناء وإناء، ده مليان وده أقل شوية، قمت انا جاي ووصلت بينهم بس حاطط محبس، طيب واخترت نقطة ونقطة في مستوى افقي واحد اهم، اول لما افتح كده بقى كنهم في اناء واحد، هيتحرك السائل من 1 الى 2 في فترة الحركة، معنى الحركة من 1 إلى 2 الضغط عند 1 أكبر من الضغط عند 2 رغم أنهم في مستوى أفقي واحد. يبقى في الحالة دي إذا كان السائل متحركا من إلى، يبقى عند من الضغط عالي وعند إلى الضغط منخفض، يبقى لا يتساوى الضغط عند النقاط التي تقع في مستوى أفقي واحد إذا كان السائل متحركا. يبقى يا جماعة لما اشوف سائل قدام عينيا ماشي، بعرف ان الضغط عند النقطة دي اكبر من النقطة دي طالما ماشي كده يعني. طيب يبقى اذا كان السائل متحرك او غير متجانس، يبقى الضغط عند النقاط التي تقع في مستوى افق واحد غير متساوي. طيب ماشي، طب امتى يتساوى؟ كمل مع الاناء. لو فضلنا مع الاناء ده المية هتنقص وهنا هتزداد لحد ما يتساوى. لما يتساوى يسكن السائل، ولما يسكن السائل يبقى ده مؤشر على تساوي الضغط، طالما احنا بقينا زي بعض محدش هيدي لحد. يبقى سكون السائل هو دلالة عملية على تساوي الضغط عند النقاط التي تقع في مستوى أفقي واحد. يبقى الضغط عند النقاط التي تقع في مستوى أفقي واحد في سائل ساكن متجانس يكون متساوي. دي أول ملحوظة. الملحوظة الثانية، عندنا جميع الجهات، الضغط عند نقطة في باطن السائل يؤثر من جميع الجهات وليس من جهة أعلى فقط. طب هديك مثال، لو أنا عندي إناء واخترت ثلاث نقاط في مستوى أفقي واحد وأنا متأكد أن الضغط عندهم متساوي، وجبت إناء في مكبس وفي ملف حلزوني كده من جوه، طبعا ده كل ما هيتعرض لضغط أكبر الملف ده هينضغط، قمت جاي حطيته تحت النقطة دي فبقى مضغوط بطريقة معينة، وحطيته جنب النقطة دي فبقى مضغوط بس بنفس الطريقة، طب حطيته كمان مرة فوق النقطة دي برضو مضغوط بنفس الطريقة، دي دلالة على ان الضغط بيأثر من فوق زي من الجنب زي من اسفل، يعني الضغط عند نقطة في باطن السائل يؤثر في جميع الجهات. وللأسف وقت الحلقة خلص، المرة الجاية ان شاء الله هنبدأ من حيث انتهينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.